بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: واحتمل السبزواري حمل أو حمل خبر المان على الكراهة، وفيه ما لا يخفى من البعد. وصل بنا الكلام إلى الاتجاه الثاني للجمع بين الروايات المتعارضة في بحث بيع العذراء، وهذا الاتجاه الثاني ما ذهب له صاحب الذخيرة، ذخيرة الأحكام السبزواري، وتقريبه في بيان مقدمتين. المقدمة الأولى الإشارة إلى كبرى أصولية اعتمد عليها السبزواري في الوصول إلى هذه النتيجة. وحاصل هذه الكبرى: متى ما وجد عندنا دليلان، أحدهما إلزامي والآخر ترخيصي، فيكون الدليل الترخيصي قرينة مفسرة للدليل الأول الإلزامي، فيحمل الإلزام على الاستحباب أو الكراهة. بيان ذلك: إذا جاءنا دليل يدل على الوجوب، كما لو قال اغتسل للجمعة يجب غسل الجمعة، وجاءنا دليل آخر يدل على الرخصة، لا بأس بترك غسل الجمعة. فهنا العرف لو جمع بين الدليلين في سياق واحد لرأى أن الترخيص قرين عرفي على أن المولى في اغتسل لا يريد منه الطلب الوجوبي، لأن هناك ترخيص في الترك، فيحمل الطلب على الاستحباب، يحمل صيغة الأمر على الاستحباب. وكذا إذا كان المورد مورد نهي، إذا كان أمر يحملها على الاستحباب، إذا كان نهي يحمله على الكراهة. لو قال الشارع مثلا: لا تلبس الأسود، أنهاك عن لبس السواد، وجاء دليل آخر وقال لا بأس بلبس الأسود، فالعرف يرى أن الترخيص قرين على أن النهي نهي كراهتي. وهذه قاعدة مذكورة في باب الجمع العرفي، وقبلها أكثر الأعلام. نعم، بعضهم ناقش في هذا كصاحب الحدائق. صاحب الحدائق يناقش، يقول لا، يقول هذا من موارد التعارض المستقر، ولكن المشهور يرون أنه الترخيص قرينة على رفع اليد عن الإلزام. الوجوبي يحمل على الاستحباب، التحريمي يحمل على الكراهة. هذه الكبرى الكلية الصغرى، المقدمة الثانية. مقامنا من هذا القبيل، يقول صاحب الذخيرة السبزواري: فعندنا دليل ينهى عن بيع العذرة، وعندنا دليل يقول لا بأس ببيع العذرة، فنطبق القاعدة الكبروية أنه متى ما دل دليل على الترخيص في الإلزام وكان الإلزام نهيا يحمل على الكراهة، فيجمع بين الدليلين بكراهة بيع العذرة كما قالوا في سائر الموارد التي فيها نهي وفيها ترخيص. لا تسافر في نهار شهر رمضان، لا بأس بالسفر، يحمل الأول على شنو؟ على الكراهة، على الكراهة. هذا هو توجيه كلام السبزواري صاحب الذخيرة كفاية الأحكام. وقد علق عليه المصنف بقوله وفيهما لا يخفى من البعد، أز لا يخفى. واحد كان يدرس خارج، قل ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل كذا وكذا وكذا، قال لي أحد أنا أدرس رسائل من زمان ما فيها المطالب في الرسائل، قال أز لا يخفى. مو كل يقول شغل لا يخفى، لا هذا في داخل أز لا يخفى، داخل آخر لا يخفى، في تأمل فتأمل لا يخفى، الإنصاف ليس ببعيد، هي كلها مطالب تحتها مستبطنة مطالب كثيرة. هاش يقول فيه ما لا يخفى، وش دل ما يخفى هذا؟ وجمع من الأعلام قال ما ذكره السبزواري متين، بعض الأعلام قالوا ما ذكره السبزواري متين، مقتضى الصناعة هذا حمله على الكراهة. شنو ما لا يخفى؟ وش دل ما يخفى؟ ما ندري وش من لا يخفى. على كل حال، فما هو وجه الاعتراض على هذا الوجه يا شيخ حسين؟ شنو في بالك اعتراض؟ مو كلام متين، صناعة، واضح واضح كلامي؟ شنو فيه ما لا يخفى من البعد؟
فكرت في ذلك قبل الدراسة قبل الدرس، ولكن
ما حصل لي شيء أنه فيه بعد. فنقول اعترض على، يمكن أن يعترض عليه بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول هذه القاعدة التي ذكرت إنما تتم في موارد الأحكام التكليفية ولا ترد في مقام الأحكام الوضعية، فتارة يقال أن المسألة تتعلق عن حكم تكليفي لفعل المكلف، وتارة تتعرض إلى حكم وضعي من صحة العقود، صحة الغسل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو ما شاكل ذلك. وهذه القاعدة الأصولية التي ذكرت في بحث التعارض وجيهة في مثل الأحكام التكليفية المتعلقة بأفعال العبد، كأن يرد دليل كما قلنا ينهى عن السفر في نهار شهر رمضان ودليل يقول لا بأس بالسفر، فيحمل السفر كفعل للمكلف على شنو؟ على الكراهة. وأما إذا جئنا إلى الأحكام الوضعية، الأمور الإنشائية، المعاملات الإنشائية، فلو دل دليل على المال وقال لا تبع وقت النداء أو لا تبع الميتة أو لا تبع الخمر، وجاءنا دليل وقال لا بأس ببيع الخمر، فالعرف يرى أن بينهما تعارض، إذ يرى أن الأول إرشاد إلى الصحة. التفتوا، إذا قال لا بأس ببيع الميتة لا بأس ببيع الدم إرشاد إلى أن المعاملة صحيحة، وإذا قال يحرم بيع كذا إرشاد إلى الفساد، ولا يمكن الجمع بين الإرشاد للصحة والإرشاد، إما صحيح وإما فاسد. شنو يعني كراهة؟ شنو يعني؟ إما أنه إرشاد إلى الصحة، إما أن المعاملة صحيحة يا شيخ مرتضى، إما أن المعاملة فاسدة. وأنت تقول أن الكراهة، كراهة شنو يعني؟ لا معنى للكراهة في باب المعاملة، أو إذا فرض أن لها معنى لا تتناسب هذا المعنى مع النهي، لأن النهي ظاهره الإرشاد إلى الفساد. فصار خلط بين موارد الأحكام التكليفية وموارد الأحكام الوضعية. وإذا جئنا إلى مقامنا، ثمن العذر سحت، سحت واضح أنها إرشاد إلى فساد. وإلا لو كانت صحيحة على نحو الكراهة مثلا كما تقولون، كيف يقول ثمن العذرة سحت؟ ثمن العذرة سحت إرشاد إلى الفساد، ولا بأس ببيع العذرة إرشاد إلى الصحة. والعرف يرى أن الجمع بينهما بالكراهة لا معنى له أصلا، ولهذا أنكر جمع من الأعلام كالسيد الخوئي رحمة الله عليه شيء يسمى الجمع بالاستحباب في الأمر أو الكراهة في النهي في مورد الإرشاد إلى الأحكام الوضعية. ما تنطبق القاعدة الأصولية؟ مثلا أعطيك مثال، لو جاءت ناري وتقول يعيد، يعيد يعني إرشاد إلى شنو؟ الفساد. جاء رواية قالت لا، لا بأس بعدم الإعادة إرشاد إلى الصحة، هل العرف يقول نحمل يعيد على الاستحباب؟ يقول هذا مو عرفي، هذا يعيد إرشاد إلى الصحة ولا يعيد إرشاد إلى الفساد، ولا معنى لأن يحمل على الكراهة، بل العرف يرى أن الإرشاد إلى الصحة يناقض الإرشاد إلى الفساد، يرى بينهما تناقض، فلا يصح هذا الجمع العرفي، إذ هذا مو جمع عرفي صين. وثمن العذرة سحتون، لا إشكال أنها يستفاد منها الإرشاد إلى الفساد، قلنا قدر متيقن، لأن نتكلم عن الثمن. تذكرون إن شاء الله عندما ذكرنا الآية الرواية، ثمن العذرة سحتون، لا إشكال أنها تشير إلى حكم وضعي، نعم تشير إلى حكم تكليفي بعد أبد آخر، لأن ناظرة إلى أن ثمن العذرة سحت، وثمن العذرة سحت يقتضي أن المعاملة معاملة فاسدة، إذ لو كانت المعاملة صحيحة لماذا يكون ثمنها سحت؟ لو كانت المعاملة صحيحة أمضاها الشارع، حتى لو كانت كراهة صحيحة أم صحيحة، إذا كان صحيح كيف تكون سحت؟ إذن حمل ثمن العذرة سحت الذي هو إرشاد إلى الصحة على الكراهة غير عرفي، فصار خلط في تطبيق القاعدة بين موارد الأحكام التكليفية موارد الأحكام الوضعية. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، لو تنزلنا يا شيخنا، لو تنزلنا عن إشكالنا الأول فنقول لا توجد، بل نعم ذكر في الأصول، وما أدراك ما الأصول، أنه متى ما قامت قرين على الترخيص يحمل النهي عن الكراهة كقاعدة شنو؟ أصولية. ولكن ما لم يبتل المورد بمانع، دائما في الأصول يأتي قواعد عامة ما يلحظ الخصوصيات الخارجية. وقد ذكر علماء الأصول ويستفاد من تطبيقات الفقه أن بعض الموارد لا يقبل اللسان التصرف والحمل على الكراهة. تفيد للمطلب، أعطيك مثال من أوضح مصادق الجمع العرفي في الأصول، العام والخاص، صحيح؟ إذا عندك عام وخاص ماذا نعمل؟ صناعة التخ، هذا أوضح شيء في الأصول. ولكن ذكر العلماء أن بعض البعض العمومات تأبى التصرف بأن تحمل على الخاص، أصلاً تأبى التصرف. ما مر عليكم هذا المطلب؟ وذكر الشيخ العظم في الرسائل وغيره بعض الألسنة تأبى التصرف، مثلاً أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا استفدنا من عموم التعليل أن كل ما فيه مظنة مخالفة الواقع لا تتبعه، وأضي مقام التعليل، هل هذا اللسان يقبل التصرف؟ تقول له أخصصه بخبر العادل مثلا الذي فيه مظنة الخلاف الواقع وفيه معرضية الوقوع فيه الندامة، لكن هذا مخصص، هل اللسان يقبل؟ لا، اللسان لا يقبل. لسان التعليل وأداة ألسنة. إذا مو كل مكان نسمع آية أصولية نطبقها كل مكان، لا، لازم نشون اللسان يقبل التصرف عرفا ومقامنا، وإن كان بحسب المقتضى القواعد الأصولية العامة بغض النظر عن الملابسات الخارجية، أنه إذا جاءنا دليل يدل على الإلزام أو بلي نحمل على الرخصة، يحمل على الاستحباب أو الكراهة بقرينة الرخصة، إذا كان اللسان يقبل التصرف عرفا. ونأتي إلى لسانه، ثمن العذرة سحت. سحت سحت، هل التعبير بالسحتية يتناسب أن يتصرف فيه فيحمل على الكراهة؟ نحمل لفظ السحت على الكراهة، نقول المراد الجدي للمتكلم هي الكراهة، واضح شيخ مالك؟ نقول المراد الجدي للمتكلم ببركة قرينة الترخيص، هي معنى الجمع العرفي. ما هو المراد الجدي النهائي للمتكلم شيخ حسين على كلامكم؟ ما هو المراد الجدي للمتكلم من ثمن العذرة سحت؟ كراهة. هل يقبل العرف أن يأتي المتكلم ويعبر عن مراده الجدي بالكراهة بلسان ثمن العذرة سحت؟ تفتي المطلع بحكم الأصول شيخنا، كل مرة نكرر ألف مرة مللتكم بالأصول، هذا توختنا بالأصول. في النتيجة ثمن العذرة سحت يأتي به المتكلم ومراده الجدي الكراهة، لا يرى العرف مناسبة بين اللسان والمراد الجدي، ويرى أن هذا اللسان يستهجن حمله على الكراهة، مو مثل مثلا بل لا تسافر يوم لا تسافر في نهار شهر رمضان ونحمل على الكراهة، يقبل العرف يقول هم لا تسافر يقصد المبغوضية معنى. أما ثمن العذرة سحت سحتيا والمراد من السحت، هذه كناية عن الجلد المكشوط، هذه السحت شنو معناها؟ السحت أصلها يقولون ما يكشط من جلد الإنسان، مثل واحد يظلم واحد يسحب الجلد ماله وحماش كاش مثل الجزر، وش يسمونه بالفارسي شيخنا إذا تقشر الجزر هكذا؟ نعم بس بوسكنده، هو جلد الإنسان بوسكنده، عبر عن شدة الغلاظة المسألة، كأنك أنت قاعد تسوي كأنك من الظلم بمكان تأتي وتكشط جلد الإنسان، هذا السوح، يقول هذا الثمن هكذا ظلمه، ثم نحمل على الكراهة. وفيه ما لا يخفى، هذا أز لا يخفى، هذا حمل هذا اللسان عرفا على الكراهة مستهجن عرفا.
كلمة السوح أشد من كلمة حرام؟
بلي أشد، لأن هذا تعبير باللازم وإرادة الملزوم أقوى في العرب، لأنه إشارة إلى شدة القباحة، وهو أن أشد درجات الظلم وهو كشط جلد الإنسان. السحت مثل الربا، الربا من السحت، خوف ما يقول حرام، الربا من السحت ترى.
هذا خصوصية لنفس الكلمة.
نعم نفس الكلمة. نعم، هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث، وقد حاول السيد الخوئي دفع هذه المشكلة بأنه ثبت في الروايات التعبير بالسحت في موارد مكروهة، مثل أجرة الختان أجرة الحجام من السحت، وهذه كراهة، لكن هل هذا إشكال تام أو مو تام؟ بالتأمل مو تام، بس فكروا في مجرد وجود تعبيرات في أماكن معينة قامت قرينة قطعية على أنه ليس المراد هو الحرمة، هل معنى ذلك أننا يقبل العرف حمل السحت إذا أطلق على الكراهة؟ تفتين؟ هذا بحث آخر.
يفهم من هذه الموارد أن كلمة السحت تغير معناه؟
لا، ما ثبت التغير، الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، وهناك قرائن خاصة في مقام لنكات بلاغية مثلا بيان شدة الكراهة، مو معنى أنه كل ما جيء بهذا اللفظ يرفع يدنا عن مراد الجدي. تأملوا في الإشكال، فقط أنا طرحته. هذا إشكال ثالث يا شيخنا، بأنه لو تنزلنا عن كلا الإشكالين فإنه يوجد عندنا في المقام رواية سماعة ورواية سماعة تقول حرام بيعها وثمنها، وقد يقال أنه حرام بيعها نصا في الحرمة، نص في الحرمة، مو ظاهر في الحرمة، نص في الحرمة. والعرف إنما يقبل، هذا بحث أصولها، أن الترخيص قرين على رفع اليد عن الإلزام لو كان الإلزام مستفاد من الظهور كصيغة الأمر أو صيغة النهي، فيقال هذا صيغة ظاهرة، الترخيص شنو مثلا؟ النص، نحمل يرفع يدنا عن الظاهر لأجل النص. أما لو كانت الحرمة مستفادة بالنص بالمادة حرام بيعها وثمنها، ويجيك دليل يقول ليس بحرام لا بس، ألا يرى العرف التهاتر والتهافت؟ حرام بيعها وثمنها ولا بأس ببيعها، العرف يرى التهافت. نعم، لقال لا تبيع، نقول ظاهرة في الحرمة أو بحكم العقل أو بالإطلاق عندي قرينة على الترخيص، نرفع اليد حينئذ عن الحرمة. أما إذا كانت الحرمة مستفادة بالنصوصية فيرى العرف أن هذا المورد من موارد التباين الكلي، ويرى العرف أن هذا من موارد التباين الكلي، ولا يقبل بهذا الجمع العرفي الجمع الذي يدعى أنه عرفي. هذا اعتراض كان ثالث، واعتراض موجود أيضا سيأتي بحثه، أن كل هذا مبني على تمامية رواية الجواز، وسيأتي من المصنف أن رواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى، كل لا تخفى، معنى شرع ما عنده التعبيرات ترى لا يخفى، قليل الآخون عند هذه الفكرة، الآخون كثيرا ما في الغاز، يعني كل لا يخفى واضح وحتمي لا بد لا شك، زين الشيخ لا يفصل، بس في هذا البحث كثر من الشيخ التعبير بلا يخفى. إذن هنا اعتراضات كم؟ كم وصلناها؟ أربعة. هم في اعتراض أخرى في المخ، بس الآن ما بيطول عليكم البحث. هذا تمام الكلام في هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث الذي عبر عن وأبعد من هذاك بعيد وهذا أبعد من، وهو ما ذكره المجلسين. المجلسي قدس سره كما حكاه العلامة في ملاذ الأخبار، عند كتاب ملاذ الأخبار، وحكاه عن والده العلامة المجلسي الأول أيضا، فهذا المطلب للمجلسي الأول قبل المجلسي الثاني. قال نحمل الرواية الدالة على المن على مورد عدم الانتفاع بالعذراء، ففي المورد الذي أو البلدان التي لا تنتفع بالعذراء لأنها ليست من الأرياف مثلا، ليست من الأرياف التي فيها البساتين فلا منفعة لها، نقول ممنوع يمنع، فيحمل خبر المنع على ذلك. ويحمل خبر الترخيص والجواز على مورد ما له منفعة محللة عقلائية كالتسميد، يعني موارد الأرياف، البلاد التي ينتفع بها. هذا هو الجمع الذي ذكره من المجلسي. وقد عبر المصنف عنه بأنه أبعد من سابقه، ووجه الأبعدية هو أن يقال أن الوجه السابق يمكن أن يدرج في الكبرى التي ذكرناها متى ما دل دليل على الإلزام ودل دليل على الترخيص. نرفع اليد عن الإلزام لو نحمل على الكراهة، شوي فيها شوي وجه. وأما كلام المجلسي فهو جمع تبرعي محض ليس عليه شاهد. كيف ما اتفق، كيف تحمل خبر الجواز على ما لا منفعة، ما فيه المنفعة، وخبر المنع على ما ليس، شنو القرين على ذلك؟ فهو جمع له قدر متيقن كما قال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قال قدر متيقن شوية، ها لا بأس. السب زواري جاب مطلب أصولي. أما أنتم أيها الشيخ المجلسي قدست تربتكم الزكية، هذا جمع تبرعي، ولكن يمكن الانتصار للشيخ المجلسي. هذا إشكال تعرض له المحشون على المجلسي، جمع تبرعي وهي الظاهر منظور الشيخ، ولكن يمكن الدفاع عن المجلسي، فعله معروف على من دافع عنه الشيخ المجلسي، له شأن وأتعب نفسه في حفظ الأحاديث، صدرت كلام من عالم يحتاج إلى تخريج فني صناعي، خب مو هكذا بيتكلم، أكيد في ذهنه شنو شيء، نعم وش هذا الشيء احنا ما ندري الآن نحاول فهمه. ويمكن الدفاع وتقريب كلام المجلسي بوجه صناعي يخرجه من البعد المذكور، وهو أن يقال، كان أستاذني علمنا هذه الحالة، يقول لك إذا جيت كلام حاول تبحث عن وجه صناعي له، هاي قوي ذهنياتك. وكان عندنا جلسة في الخارج على العروة، على الحواشي العروة، 15 حاشية، كان عندنا أساتذة يعني في البحث أنه نشتغل في الحواشي، ما هو وجه هذه الحاشية، ما هو وجه الصناعي، بغض النظر عن الآن عن وش قال صاحبها، أنت بحث لي عن وجه صناعي لهذه الحاشية، تفكر في المطالب، شنه ما ينبغي أن يقال، هذا ما هو تخريجه الصناعي. هذا جدا يخلي الإنسان عنده قدرة في التفكير في المطالب. واستفدنا كثير من هذه الجلسة على الخارج على حواشي العروة، واضح في استخراج نكات الصناعية للمحشين، مع أنه ما عندنا كتب استدلال بغض النظر، أو استدلال أنت بحث عليه عن استدلال، هذا أحد المواد، أنت ابحث عن استدلال وجه صناعي لهذا المجلسي. فنقول قد يقال بأن الشيخ المجلسي رحمة الله عليه يستطيع أن يقول بأنه فرق بين دور الشارع في العبادات ودور الشارع في المعاملات، مو صحيح؟ دور الشارع في باب المعاملة دور شنو؟ إمضائي عادة، ما يدخل في التعبد والتأسيس، فلا ينبغي أن تقرأ النصوص في باب البيع قراءة تعبدية بحسب القاعدة العامة، بل أن الظاهر أنها محفوف بمرتكزات عقلائية، ودور الشارع هو الإمضاء، ولا بد من قراءة النصوص بهذا الجو، جو الإمضاء مع الاحتفاظ بالمرتكزات. فلو قرأنا الروايتين مجردة عن الارتكازات يرتبان الكلي والتعارض المستقر، لا بأس ببيع العذرة ثمن العذرة سعر، يقول ها تعارض واضح. هذه نظرة للنصوص مجردة عن الملابسات العقل المناسبات العقلائية. وأما إذا قرأت النص مع احتفاظ بالمرتكز، فالمرتكز العقلائي يقول المدار في صحة المعاملة وعدمها المالية، أن تكون للشيء منفعة محللة مقصودة، مو صحيح منفعة عقلائية. فما فيه المنفعة العقلائية نحن العقلاء نراه صحيح وليس أكلا للمال بالباطل، وما لا منفعة له عقلائيا يراه العقلاء أنه لا وجه لصحته، وأكل المال بإزاء أكل للمال بالباطل. فيقول المجلسي إذا كانت العذرة ينتفع بها فلها من؟ منفعة عقلائية، ولا يكون مصداقا لأكل المال فيها أكلا للمال بالباطل، والعقلاء يرون صحتها. فيأتي الشارع ويمضي يقول لا بأس ببيع العذرة، هذه أدلة مضائية، هذه أدلة شنو؟ فيحمل دليل لا بأس ببيع العذرة على إمضاء ما يراه العقلاء أنه بيع صحيح وليس أكلا للمال بالباطل. وما هو مورد الشيخ مرتضى؟ إذا كانت العذرة ينتفع بها كالأرياف. وأما إذا كانت العذرة لا منفعة لها أصلا عقلائية كالمدن ما فيها أرياف ما يريد سوى التسمين، فيرى العقلاء لا مالية لها. وإذا فرض أنه لا مالية لها يرى أن أكل المال أكل للمال بالباطل، فيصدق ثمن العذرة سحت لأنه أكل للمال بالباطل. فاحتفاف الأدلة بالمرتكزات العقلائية يفضي إلى أننا نحمل رواية المنع على ما لا منفعة فيه عقلائية، ورواية الترخيص على ما فيه منفعة، وتحكيم أيضا للعمومات المفسرة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا تحكيم للأدلة جنب بين الأدلة. ونظر إلى احتفاف الأدلة بالمرتكزات، فيكون كلام المجلس أقرب من كلام السبزواري ومن كلام الشيخ. شيخ الطوسي حمل على القدر المتيقن من الخارج، هذا قلنا مو جمع عرفي، والسبزواري فرض أن التعارض بينهما مستقر، جاب حملها على الكراهة وقلنا هذا شنو كراهة سحت. المجلسي قال الرواية أصلا ظهورها بحسب القرائن المتصلة بها، والقرائن المتصل بها قرائن عقلائية، والقرائن عقلائية تفضي لهذا المعنى، خش كلام صار. فصار كلام المجلسي أقرب من كلام الشيخ وكلام السبزواري، ويخرج عن دائرة الجمع التبرعي. حاشان المجلس يجي جمعة تبرع على كيفه، هو أول ما تقول تستغرب اشتخل الأرياف تحمل على، بس من تتأمل أنت في المطلب تفكر فيه قليلا وتنظر إلى دور الشارع الأمضاء والماء لا تأكلوا أموالكم بالماطل، ترى أن تلك الآيات والارتكازات تفسر هذه الروايات المتعارضة. أرياف يعني القرى التي فيها بساتين، بستانة وش بالفارسي؟ شيخ مرتضى قرى القرية التي
استفاد منه في البساتين والهدائع.
نعم. قال وأبعد منهما عن المجلس من احتمال حمل، هم قال احتمال بعد هو يعني الظهر، هم الظهر ما جزم به، حمل خبر المنع على ما لا ينتفع، على بلاد لا ينتفع به، والجواز على غيرها كالأرياف يعني بلاد ينتفع به. بعدما عمقنا كلام المجلسي يا شيخ مالك، يوم الخميس يوم بركة، يوم بركة الخميس، قد يقال يمكن الاعتراض عليه بالرغم من هذا التعميق بهذا الإشكال، أننا إذا جئنا إلى رواية سماعة فبناء على تماميتها السائل يسأل إني أبيع العذرة أو إني أبيع العذرة، قال ثمن العذرة سحت أو بيعها حرام، حرام بيعها وثمنها، مو هكذا رواية سماعة؟ وظاهر السؤال أن الشخص عندما يقول أبيع العذرة يبيعها على العقلاء، يعني ناس يعني في منفعة عقلائية أوجبت أن يكون هناك بائع يبيع العذرة وهناك مشتري. فإذا رواية سمع واضح أن عندما فرض السائل إني أبيع العذرة، شغلتي أبيع العذرة، إني أبيع العذرة يعني شغلتي، فهو قاعد يتكلم، هذا عمله واضح، فهو يتكلم في مكان يكون للعذرة منفعة عقلائية، وإلا إذا ما في منفعة عقلائية من يشتري العذرة منه. إذن فرض رواية سماء فرض المنفعة، وفي هذا الفرض قال الشارع حرام بيعها وثمنها، تفتين في هذا الفرض قال الشارع حرام بيعها وثمنها، وهذه رواية سماء تأبى الحمل على النظر إلى مورد ما لا منفعة، العرف لا يقبل، يقول صحيح تلك الروايتين قابلة ممكن، أما رواية سماع ما نقدر، سامح ببخي رواية سماع لا نستطيع. نعم لو نظرنا إلى رواية ابن مضارب ورواية يعقوب منفصلتين وما في سؤال، نعم، أما رواية سماع إني أبيع العذراء يأبى العرف، نعم يأبى العرف أن تحمل هذه الرواية على حرام بيعها على مورد لا ينتفع به، ليش يقول أبيع العذرة؟ وإذا كان لا ينتفع هذا متروك بالطاب، محتاج سأل السؤال أصلا، إلا إذا كان المجلسي رحمة الله عليه لا يرى تمامية رواية سماع للتعارض الداخلي، يقول صح كلامكم وجيه، مجلسي يقول لو كان حرام ثمنها وبيعها تم الحجية، لكن فيها تعارض داخلي مستقر، حرام بيعها وقال في سياق واحد، هذا يوجب التعارض الداخلي، شفت كلامي، والتعارض الداخلي موجب لإجمال الرواية فتسقط الرواية، رواية سماع ساقطة، وإنما الموجود عندنا روايتين منفصلتين، رواية محمد بن مضارب ورواية يعقوب بن شعيب، أو يعقوب بن شعيب بني يعقوب بن شعيب، نعم يعقوب بن شعيب، نعم يعقوب بن شعيب، هذا احنا قاعدين نبحث عنه روايتين، وظاهر البحث أن المجلس نظر إلى الجنب بين هاتين روايتين، ورواية سماع بحسب الظاهر ما أدخلها في الحساب لأجل التعارض الداخلي، وإذا تعارض داخلي بعد ما فيها ما يمكنها أنها تكون حجة. فتبين مما ذكرنا أن أقوى كلام لحد الآن كلام من؟ مجلسي رحمة الله عليه. هذا ما يتعلق بالقول كم؟ اتجاه الثالث، الاتجاه الرابع، قال ونحوه من البعد حمل خبر المنع على التقية لكونه مذهب أكثر العامة، يقول هذا هم بعيد، هذا الاتجاه الرابع، الاتجاه الرابع أنه يحمل ما دل على المنع على التقية وتكون النتيجة هي لصالح شنو؟ الجواز، يقول هذا بلي بعيد كبعد كلام المجلسي، لماذا بعيد؟ فكروا تاشم به، ما هو وجه البعد على الحمل على التقية؟ وليش هذا أبعد مما ذكره السبزواري وذكره من؟ الشيخ، لأن قال نحوه المجلسي، فهذا كأن الشيخ العظم يقول بأن كلام الاتجاه الرابع ككلام المجلسي أبعد مما ذكره السبزواري
والشيخ ليش أبعد؟ أول شيء شنو المشكلة فيه؟ ما هي المشكلة في هذا الاتجاه؟ ولماذا أبعد مما ذكره السبزواري والشيخ؟ يأتي إن شاء الله يوم السبت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.